بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والصواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت منار من الجزائر. تقول: يا شيخ، عندما ولدت سجلتني أمي على اسم خالي ولم أعرف ذلك إلى أن كبرت، وأبي توفي وخالي مات، ولم أستطع تغيير نسبي لأبي لأنني درست به وعملت به، والإجراءات عندنا صعبة جدا، تأخذ سنين من غير راتب، وليس لدي مصدر رزق آخر، فماذا علي وماذا على أمي وماذا على أبي وخالي؟ أختي منار من الجزائر، بارك الله فيك. لا شك بأن مثل هذا العمل منكر عظيم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، وحرم على الرجل أن يتبنى غيره، يعني يتبنى ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى. يقول جل وعلا: أدعوهم لآبائهم. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا، ونهى أيضا أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو أن ينتفي عن قبيلته أو عن أسرته. وبالنسبة لك أنت مجرد ضحية، أنت لا ذنب عليك، وإنما الذنب على والدتك وعلى خالك وعلى والدك أيضا إذا كان فعلا يعلم بهذا، هذا محرم ولا يجوز. وبالنسبة لك أخت الفاضل، أنت لا ذنب لك. الآن يأتي دورك بتصحيح هذا الحال، تصحيح هذا الحال وهذا الوضع. حتى لو كلفك شيء من أمور الدنيا، مثلا تخسرين شيء من أمور الدنيا، لا يضر، سيعوضك الله عز وجل إن علم صدق نيتك وصلاح طويتك ورغبتك في يعني تعديل هذا الأمر، ولعل هذا يخفف على والدك وعلى خالك وعلى والدتك، لأن هذا منكر عظيم. نسأل الله العافية والسلام. احرصي بارك الله فيك على أن تصححي هذا الوضع وأن تعيد الأمور إلى وضعها الصحيح. حتى لو كلفك شيء من خسارة الدنيا، فإن الله تعالى سيعوضك، ويعني الدنيا هذه ليست بدار إقامة ومقر وخلود، لا، هذه الدنيا ستذهب، إنما الدار الأبدية السرمدية هي الدار الآخرة. وقولي لوالدتك إن كانت عايشة، لأني ما ذكرتي هل توفيت الوالدة أم لا، تتوب إلى الله وتستغفر الله وتسعى معك في تصحيح هذا الوضع، بارك الله فيك. مرام من السعودية، بارك الله فيها، تسأل: عن حكم لبس المرأة للبنطلون أمام النساء والمحارم، وصفته بالأصل واسع أثناء المشي أو الوقوف، لكن أثناء الجلوس قد يبين حجم الفخذ. أختي مرام من السعودية، بارك الله فيك. بالنسبة لباس المرأة، المرأة أمام زوجها تلبس ما تشاء، الضيق والواسع، ويعني ما بين الزوجين الأمر واسع جدا، ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكشف الإنسان عورته إلا عن زوجته. أما فيما يتعلق بنظر الآخرين، بالنسبة للأجانب، يعني أقصد بالأجانب في هذا الباب اللي هم لا يحلون يعني لك من غير المحارم أو النساء، هذا لا يجوز للمرأة أن تظهر بالبنطال الذي وصفتيه أنت، هذا محرم ولا يجوز، إلا إذا كان عادة أهل البلد يلبسون البنطال الفضفاض والذي يكون فوقه قميص مثلا يستر مثلا مع بقية يعني الحجاب، هذا يخص هذا البلد لأن هذا عرف عندهم، وقد يشتمل على الحجاب الشرعي إذا كان بهذه الصورة، يعني بنطال فضفاض واسع وفوقه قميص يصل إلى الركبتين مثلا ومع غطاء الرأس، إذن هذا حجاب. لكن بالنسبة هذا بالنسبة للمرأة أمام الآخرين. أما بالنسبة للمرأة أمام النساء وأمام المحارم، ما جرت العادة أن تلبسه المرأة، فإذا كان فضفاضا واسعا ما يحجم ولا يفصل ولا يبين، ما الذي يمنع؟ ما دام أنه انتشر بين مثلا العوائل أن المرأة أمام النساء تلبس وأمام المحارم. أما ما ذكرتي تقولين بأنك إذا جلستي بان الفخذ، لا، هذا لا يجوز يا أخت الفاضلة. ولا شك بأن المرأة يجب عليها أيضا لا تتوسع أمام محارمها كما تفعل مع زوجها مثلا، لأن بعض النساء وللأسف الشديد صار عندها نوع توسع في هذه المسألة، وتظهر شيء من صدرها، وربما ظهر يعني شيء ما هو يعني أكبر من ذلك، وهذا موجود للأسف الشديد عند بعض النساء مع محارمها. ولذلك تنتبه المرأة وتلبس المعتاد الذي جرت العادة بلبسه. عائشة آل الدخيل من العراق تقول: والدتي عندما تريد الذهاب إلى الطبيب أو مكان آخر تكون متوضئة، ولما ينتقض الوضوء يدخل وقت الصلاة وهي خارج المنزل، أحيانا تجد مكان تصلي وأحيانا لا تجد، وتصلي في السيارة وتصلي جالسة وترجع إلى البيت ولديها بعض الإفرازات، ما حكم يعني صلاته؟ وأعتقد قالت بأن الوضوء لم ينتقض، هي قالت الوضوء لم ينتقض. عائشة آل الدخيل من العراق، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وحفظها وتقبل منها. أختي الفاضلة، طبعا الوالدة إذا خرجت من البيت وهي متوضئة ودخل عليها وقت الصلاة تصلي مباشرة، فإن لم تجد مسجد تبحث عن مصلى في مستشفى، في سوق، في عيادة، في شيء. إن لم تجد بحثت عن مكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل 5 أمور لم يعطيها لنبي قبله، ومنها: وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فيقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولذلك الإنسان يصلي في أي مكان ما دام أن المكان طاهر، ما دام أن المكان طاهر. قضية أنها أحيانا ما تستطيع تصلي في السيارة، لماذا طيب تصلي في السيارة؟ يعني هل هي عجزت عن الصلاة على الأرض أو في حديقة عامة أو في مصلى أو وراء شجرة مثلا، يعني في مكان يعني ما يكون مطروق مثل الشوارع؟ لا، مكان موجود الحمد لله. حتى لو يعني دخلت عيادة ولا مكان، تستأذن إذا ما كان عنده مصلى، تستأذن تقول أصلي هنا، لأن الحمد لله من فضل الله على أهل الإسلام أن جعل الله تعالى الأرض كلها مسجد للصلاة. والذي لا يجد الماء يتيمم ولله الحمد، الذي لا يجد الماء أو وجده لكن عجز عن استعماله يتيمم ولله الحمد. تقول: والله المرأة الوالدة كبيرة في السن وحركتها صعبة وأحيانا ما تستطيع إلا أن تصلي في السيارة. يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. الإفرازات هذه أختي الفاضلة إذا كانت الوالدة مبتلى بها بحيث أنها معها سلس مثلا من هذه الإفرازات وكذا، تتوضأ وتصلي ولا شيء عليها، حتى لو نزل عليها أثناء الصلاة لأنها معذورة. بارك الله فيك وفي الوالدة. هشام من المغرب يقول: زوجتي في أمريكا مسلمة، كنت أعيش معها وجئت لوحدي إلى بلاد المغرب بعد مرور سنة، طلقت نفسها هناك، هل أعتبر نفسي مطلق وما المعمول به شرعا جزاك الله خيرا؟ هشام من المغرب بارك الله فيك، تقول بأنك متزوج امرأة وتركتها في أمريكا وتفاجأت بعد فترة وإذا بها قد طلقت نفسها. طبعا الأصل أن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، لكن هناك أحوال ممكن للمرأة أن تفارق زوجها، منها مثلا مسألة الخلع. فهل امرأتك ذهبت إلى المركز الإسلامي وقالت لهم: أريد أن أخلع زوجي على عوض؟ هذا يسمى خلع. هناك عندنا ما يسمى بالفسخ، وهو أن يقوم القاضي أو من ينوب مناب القاضي مثل بعض العلماء في المراكز الإسلامية عندكم في الغرب، وينظر في الموضوع ويدرس القضية ويبحثها ويرى جوانبها ويصل إلى قناعة بأن هذه الزوجة يعني متضررة، فيفسخ العقد بينك وبينها، يتولى القاضي هذا لأن له سلطة له قوة. وإن كان الواجب أنه يستمع إليك طبعا. الأمر الآخر، إذا كنت أنت قد يعني وكلتها بتطليق نفسها مثلا، قلت لها: يا هشام أوكلك بتطليق نفسك، فقامت وطلقت نفسها، فهل يعني ما حصل أحد الأشياء الثلاثة هذه، إذا قلت لي نعم طلقت زوجتك، طلقت زوجتك. إذا قلت لي لا ما حصل شيء من هذا، كيف تطلق نفسها؟ فيا أخي الفاضل، أن تحتاج إلى مراجعة الحالة، مراجعة الجهة التي أصدرت الطلاق. مهم جدا، هذه أعراض. الآن الزوجة تريد أن تتزوج، هل أنت ما زالت على ذمتك مثلا حتى يؤذن لها بالزواج، أم أنها خرجت من ذمتك وبرئت الآن واعتدت مثلا؟ هذه كلها تراجع فيها الجهة التي أصدرت يعني الطلاق بالنسبة لزوجتك. أمت الله من فرنسا تسأل، تقول: أختي، تقول ما الحكم عندما الزوج يترك زوجته وأولادهما ويذهب يسافر مع أصحابه من أجل المتعة لمدة أسبوعين تقريبا؟ أختي أمت الله من فرنسا، بارك الله فيك، الجواب يجوز، ما دام أن الرجل صالح ولديه أصدقاء من الصالحين ويريد أن يذهب معهم ليستجم نوعا ما وليسيح في الأرض مثلا وليعيد نشاطه وليقوى على الخير وأيضا العمل الذي أجهده وأثقله وأرهقه، يريد أن يأخذ يعني إجازة ويذهب مع أصدقائه، ما المانع؟ يعني هل الآن المرأة تملك الزوج بحيث أنه لا يفارقها لا ليلا ولا نهارا ولا حضرا ولا سفرا؟ هذا مفهوم مغلوط، هذا مفهوم مغلوط. ولذلك من حق الرجل أن يسافر مع أصحابه ليستجم وليغير الجو مثل ما يقولون بالعامية، وليعيد نشاطه حتى يرجع إلى العمل المرهق والمجهد، ولأيضا يعني هذه طبيعة الرجال. أما إذا قلت لي لا، هو يترك أولاده وأيضا ربما يتعرضون للخطر أو يتركهم من دون مصروف ولا نفقة، هذه مسألة أخرى، أنت ما ذكرتها. أنا أفترض يعني لأني تعجبت من السؤال، هل الآن المرأة تفهم بأن الزوج خلاص لابد أن يبقى مثل ما يقولون بالعامية 24 ساعة مقابل زوجته، ما يتركها أبدا لا في سفر ولا في حضر ولا في يعني على أي حال؟ غير صحيح الكلام هذا. الزوج من حقه أن يسافر، وخاصة أهم شيء يكون السفر مباح، السفر مع رفقة صالحة طيبة، يحاول أن يعيد يعني نشاطه، ما في شيء، ولله الحمد والمنة. أم محمد من ليبيا تقول: يعني لو دعاني شخص إلى وليمة عرس مثلا، حفل زفاف، والشخص يعلم بأن هذا الداعي ماله ليس حلال وإنما من حرام، هل يجوز أن نلبي الدعوة؟ أختي أم محمد من ليبيا، بارك الله فيك، بالنسبة لإجابة دعوة من كان ماله مختلطا حلال بحرام أو كان ماله كله حرام، هذه مسألة للفقهاء كلام فيها. فمن أهل العلم من ذهب إلى حرمة إجابة دعوة من كان ماله حرام محض، يعني كسبه كله حرام، قالوا لا يجوز، هذا قول. القول الثاني قالوا يجوز إجابة من ماله يعني فيه شبهة مشتبه، يعني أو بعضه، بعض الكسب حلال وبعض الكسب حرام، وبعض الكسب حرام. في قول بعض الفقهاء بأن هذا مكروه على الحالتين، سواء كان حراما يعني كسبه حراما محضا أو كان مختلطا. حقيقة المسألة الكلام فيها طويل وسبق لإجابة مطولة، لكن عموما من حيث الأصل الذي يظهر والله أعلم يجوز. لماذا؟ لأن الحرام ما يتعدى ذمتين بهذه الصورة اللي أنت سألت عنها. يعني مثلا الآن زوجته حلال عليه هذا المال لأنه نفقتها واجب عليه والحرام عليه هو، أولاده حلال عليهم هذا المال ولكن الحرام عليه هو، لماذا؟ لأن نفقة الأولاد واجب عليه، فإذا كان أقرب الناس إليه حلال فغيرهم أيضا أولى. لكن إذا كنت تعتقدين بأنك إذا انتهيت عن الدعوة ورفضت الدعوة وأنه سيتأدب هذا الشخص وسيترك طريق الحرام، امتنعي وقولي سامحني أو سامحيني، أنا ما أكل عند شخص ماله من المخدرات أو من المسكرات أو من المحرمات. أما إذا كنت تعتقدين بأن هذا لا يمثل شيء عندهم وهو من أرحامك وأقاربك مثلا، وأيضا ربما يزداد شر والعياذ بالله حينما تمتنعين عن الزيارة، فاستجيبوا استجيبين. وإن كان طبعا بعض العلماء تحدث عن الورع في هذا، لكن أحيانا هي تقدير مصالح ومفاسد. بارك الله فيك. أم عبد الله من عمان تقول: ما حكم أخذ المال بشكل شهري من العامل الأجنبي مقابل الكفالة؟ وإذا لم يكن حلال كيف أكفر عما سبق؟ أختي أم عبد الله من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني مسألة أخذ الراتب أو المبلغ من العامل الذي تكفلينه مثلا، هذا حقيقة يعني يرجع إلى ما يتعلق بنظام الدولة، بمعنى أن الدولة إذا قالت والله يجوز للمواطن أن يكفل عاملا ويجوز له أن يأخذ يعني نسبة معينة أو مبلغ مقطوع في مقابل هذه المنفعة، وله أن يشتغل عند غيره، ما فيها شيء ما فيها شيء. ولذلك كان الصحابة عندهم مماليك قديما كانوا يؤدون الخراج، بمعنى يقول أعطني كل يوم درهم، مثل الزبير بن العوام مثل جمع من الصحابة. هذا من حيث الأصل. أما إذا كان نظام الدولة يمنع، بمعنى الشخص الذي يريد أن يكفل عاملا يجب عليه أن يشغله عنده، ولا يجوز له أن يتركه هكذا يعني مثل ما يعبرون بين قوسين العمالة السائبة، اللي قد يرتكبون جرائم، قد يرتكبون مخالفات وكذا، ويأتي لك بالمبلغ، لأن هو الآن مضطر سيأتي لك بالمبلغ شهريا، وإذا ما حصل شغل إيش يعمل؟ سيسرق أو يتاجر في المحرمات مثلا، ويضر بالدولة وبأمن الدولة وبأمن المجتمع. فيا أختي الفاضلة، أنا ما أدري والله عندكم هل هذا مسموح نظاما؟ يعني يجوز للمواطن يأتي بعامل يكفله ويقول له خلاص أنت اشتغل حر، وأعطني شهريا مثلا، أقول مثلا عندكم 100 ريال عماني مثلا، يجوز؟ ما فيش. الدولة تمنع، تقول لا، أي شخص يأتي بعامل، سامحيني أكرر حتى تركزين وتنتبهين ويركز غيرك وينتبه، أي شخص يأتي بعامل لابد أن يشتغل عنده، ولا يجوز لأنه سيبه أو يمنع أخذ المال على الكفالة، تلتزمين بهذا، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا التنظيم هذا لمصلحة البلد ومصلحة المجتمع ومصلحة القيم والأشياء كثيرة، يعني أشياء كثيرة، فتتنبهين لهذا. بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله من اليمن بارك الله فيها تقول: والدتي توفيت وكان عندها ذهب، قبل ما تموت قالت لأختي خذي الذهب، إحنا البنات بعد أن نستأذن من إخوتي، هي قد أعطت إخوتي بعض ما كان عندها من الذهب، ساعدتهم عند زواجهم، ما أعطتنا شيء، علما بأن نحن 3 بنات، 2 متزوجات وواحدة عزباء، وأربع أولاد متزوجين ولنا أبي، وبعد مماتها البنات نحن أخذنا الذهب وتقاسمناه، ما كلمنا إخوتي، كلمنا أبي قال خذنه ولكن لا تكلمون أخواتكم. تسأل تقول يعني هل هذا مشروع أم غير مشروع؟ أختي أم عبد الله من اليمن بارك الله فيك، فهمت أنا بأن والدتك أعطت الذكور من أولادها مبالغ مالية من الذهب وزوجتهم، ثم عند وفاتها قالت الذهب هذا للبنات، ماتت الذهب الآن تريدون أن تقتسمونه، أو اقتسمتموه، الوالد قال لكم لا تخبرون إخوانكم مثلا. يظهر لي والله أعلم صورة المسألة أن الوالدة وهبت هبة في حياتها، أعطت أولادها وأبقت بناتها على اعتبار أنهن سيأخذن الذهب، وهي ماتت قبل ذلك، فيظهر والله أعلم أن هذا الذهب حق لكن، لأن العدل يقتضي المساواة في العطاء يعني للأولاد وللبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، فما دام أن الأولاد أخذوا حقهم هذا حق لكم بارك الله فيكم، لكن تنتبهون ما زاد، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين ما زاد ترجعونه إلى التركة وتقتسمونه أنتم وإخوانكم. محمد أحمد من العراق يقول: والدي كان ماخذ من صديقه 5 دنانير قديما، تغيرت العملة، صديقه مات ما عنده أحد، يقول الآن كم تساوي بالعملة الحالية وهل يجوز التبرع بها للمسجد؟ محمد أحمد من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لي والدك ذمته مشتغلة بهذا الحق لصديقه، ويجب عليه أن يؤديه لورثته إن كان له ورثة، وإن لم يكن له ورثة حسب ما ذكرت، يعني ما لها أحد يرثه، فيتصدق بهذا المبلغ عن صديقه وعن صاحبه. هل الآن الخمس دنانير تساوي شيء عندكم في الفترة الحالية؟ أعتقد لا، لذلك الأصل أن الدين يرد بالمثل لا بالقيمة، ولكن مسألة فيها خلاف، ولذلك الواجب على الوالد، أنا أجزم يقينا الآن الخمس دنانير هذه ما تعمل شيء أبدا، ولذلك لابد أن يقيمها يعني خاصة وأن الرجل مات يتصدق عليه، هي ليست قضية قضاء دين، هو الآن صدقة يحسبها إما يعني سعر الذهب أثناء الاقتراض، أو أنه يتبرع بشيء كبير لهذا الرجل وفاء له. بارك الله فيك وفيه. أم حسين من البحرين تقول: قبل 15 سنة أختي الكبيرة كانت تواجه مشاكل في حياتها الزوجية، إلى أن وصل فيها الوضع أن تستعين بالشعوذة لتحقيق الغاية المنشودة. في يوم طلبت مني أختي مرافقتها لأحد المشعوذين بهدف تقريب زوج أختي لها وإبعاده عن أخته المقربة، ثم تم العمل وقمنا بالمطلوب، حيث تم دفنه في مقبرة بالقرب من قبر قديم حسب التعليمات. في ذاك الوقت لم يكن لي اطلاع ولا فكر ديني لمثل هذه الأفعال وما يترتب عليها من الأحكام الدينية، حيث لازمت أختي طوال المشوار حتى النهاية، مع العلم أن العمل لم يؤتي بالنتيجة المطلوبة، وإنما قرب الأخ من أخته أكثر من قبل. بعد عقدين حضرتني الذاكرة في إحدى حواراتك التلفزيونية، ولي الرغبة بمعرفة الحكم الشرعي في مثل هذه المواقف، وما هي الكفارة الواجبة علي. أختي أم حسين من البحرين، بارك الله فيك وحفظك، وجنبنا وإياك وجميع المسلمين مضلات الفتن، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن. أختي الفاضلة، لا شك بأن هذا العمل محرم، ولا يجوز التردد على السحرة ولا على المشعوذين ولا على الكهان ولا على العرافين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، ويقول عليه الصلاة والسلام: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت يعني مجرد أعنتي ولم تباشري، أختك هي التي باشرت، لكن أنت يعني كنت معها وأعنتيها على الإثم، وأنت جاهلة في ذلك الوقت، يعني من عقدين كما تقول من 20 سنة أو أكثر. الحمد لله الذي فتح على قلبك، الحمد لله الذي نور بصيرتك، الحمد لله الذي علمك، وهذه نعمة من نعم الله. أختي الفاضلة، تستغفرين الله عز وجل وتتوبين إليه، وأيضا من التكفير عن هذا الذنب التعليم، أنك تعلمين كل من حولك وتحذرينهم من السحرة والكهان والعرافين والدجالين والمشعبذين والمشعوذين والذين يقرؤون الكف وأصحاب الأبراج والذين يضربون الحصى والرمل، كل هؤلاء تعلمين أولادك، تعلمين إخوانك وخواتك، وتجتهدين على أختك إن كانت عائشة الكبيرة هذه، اجتهدي عليها، قولي لها توبي إلى الله عز وجل، توبي إلى الله. والحمد لله أنه ما حصل يعني أثر لهذا السحر التفريق الذي أراده المشعوذ، تقولين بأنه تعلق يعني بأخته أكثر، وهذا يدل على أن الله تعالى أبطل هذا العمل الذي أراده هذا المشعوذ. ولذلك أختي الفاضلة، انصحي أختك بأن تحدث توبة قبل أن تلقى الله عز وجل، وأن تندم على ما سلف وكان، كما ندمت أنت عن مصاحبتها والمشي معها، هي تحتاج إلى توبة أشد، لأنك أنت أعنت لكن هي باشرت. والحمد لله، هذه نعمة من نعم الله، أن الإنسان ينقي نفسه وينظف نفسه وقلبه وروحه من هذه الملوثات العقدية، هذه الـ 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 الأشياء التي تضر بعقيدة الإنسان لو لقي الله عز وجل به. فاحمد الله واشكر الله الذي فتح على قلبك ونورك، الحمد لله. لكن اجتهدي في التعليم، أكيد تحصلين كثير من النساء عندهم مثل هذا الأمر. بارك الله فيك. أم جود من عمان تقول: زوجي تزوج علي لكنه راعاني كثيرا وأخدمني واحترمني ولم يضرني في شيء، بل رأيت الخير الكثير يعني من زواجه الثاني. جلست في بيت أهلي بداية الأمر، رجعت بعد ذلك لبيتي وابنتي، لكن أخي حاربني وقطع علاقته معي ومنعني من الذهاب لبيت أهلي في حضوره، وعندما يذهب لبيته أذهب لبيت أهلي، فهل علي شيء في هذا الأمر؟ أختي أم جود من عمان، بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أشكرك يا أختي الفاضل على صدقك وعلى صراحتك، لأن جرت العادة أن الزوجة الأولى حينما تزوج عليها الزوج الثاني حتى لو فعل لها كل ما فيه رضاها وأكثر فإنها تنقم عليه في الغالب، تنقم عليه في الغالب، لكن أنت امرأة صادقة، هذا الذي ظهر من سؤالك، وامرأة تخافين الله عز وجل، وما جحدت الزوج ولا كفرت نعمة العشير، ولذلك قلت أخدمني واحترمني، بل رأيت الخير بعد زواجه الثاني، فأنت امرأة صادقة. أسأل الله تعالى كما أنك تعاملت بصدق مع زوجك، أسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك وعملك وفي أولادك وفي مالك. الأمر الثاني، أحسنت أختي الفاضلة حينما رجعت إلى بيت زوجك وحرصت على البقاء على هذا البيت وعلى هذه الأسرة، وشكرت الله عز وجل على نعمة الزوج، هذه نعمة عظيمة، ولذلك أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر. المسألة الأخرى بالنسبة لأختك، عفوا بالنسبة لأخيك، أنت ذكرت الأخ، نعم بالنسبة لأخيك، والله من أعجب العجب، من أعجب العجب، كان الواجب على هذا الأخ أن يعينك حينما تفاجأت وصدمت في زواج زوجك ورحت إلى بيت أهلك، كان الواجب عليه أن يقول لك يا أم جود ولو هذا أبو عيالك، هذا زوجك، هذا كذا، هو الذي يأخذك إلى بيت زوجك، أما أنك تذهبين أنت بكل قناعة ورضا وهو الذي يغضب، والله هذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب. يعني جرت العادة أن الرجل يمتلك عقله، سواء كان أب أو أخ مثلا يمتلك عقله، كيف الآن يعني نزل وهبط إلى هذا المستوى ويعينك الآن على الطلاق ويعينك على أنك تدخلين في حرب مع زوجك؟ الآن بالنسبة لك، لك الأجر والثواب، وهو عليه الوزر والعقاب من الله عز وجل، لأنه الآن يريد أن يهدم هذا البيت، ولذلك لا تطيعينه ولا تستمعين له، وابقي على ما أنت عليه، وذكري بالله وقولي له اتق الله، لا تأخذك العاطفة، وقد يبتليك الله عز وجل فيفرق بينك وبين من تحب، ممكن يعاقب بأن يفرق الله بينه وبين والديه، أو إذا تزوج مستقبلا أو كان متزوج يفرق الله بينه وبين زوجته، ما تدري، يسلط الله عز وجل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم على مسألة التفريق بين المرأة وولدها في السبي نهى عن ذلك، ومن فرق بين امرأة وولدها فرق الله بينه وبين من يحب. فأنت يا أختي الفاضلة امرأة ما شاء الله اللهم بارك، عندك عقل ونضوج أيضا في العقل، وعندك اللهم بارك يعني حسن تصرف، استمري على ما أنت عليه، وهذا الأخ أزجريه ونبهيه على هذا، وقولي لو أنت قاطعتني أنت قاطع الرحم، أنت لك الأجر والثواب، وهو عليه وزر القطيعة، ولا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وهذه رسالة إلى الرجال، يعني أنا أتعجب بعض الرجال الآن يضيع في عاطفة يعني أمام هذه العاطفة مثلا، الرجل في الأصل أنه هو الذي يعني يصلح مثلا، لو أوشك بيت على الانهدام، بيت بنته ولا أخته، هو الذي يصلح، يعني رجل ما يذهب مع العاطفة، وهذا للأسف يعني شيء صراحة يعتبر صادم، أن الأخ هو الذي يقول لا تطلق، والزوجة راضية عن زوجها. أسأل الله تعالى أن يجمع بينكم على خير، ونوفقنا وإياك ويوفقنا وإياك وجميع المسلمين لكل خير. ولكن أخت الفاضلة، لا إثم عليك لو قاطعك هذا الأخ، لا إثم عليك، ولكن أنت احرصي على أن تواصلينه يعني ما استطعتي، واسأل الله تعالى له الهداية. أمت الله من المدينة بارك الله فيها، تقول الوالدة عندها ملابس وأكل ودواء وحاجيات ما تستخدمه، هي كبيرة في العمر وأحيانا تذكر أشياء وأحيانا ما تذكر، هل يجوز لنا أن نأخذ من الحاجيات التي نستفيد منها ولا ما يجوز؟ لأن لو نقول لها عطينا ما تعطينا، ولا هي مستخدمتها، ولا هي أكلتها، ولا في يعني مصروفها مثلا. ماذا نفعل؟ أختي أمة الله من المدينة المملكة العربية السعودية، الجواب يجوز، وذلك لسببين. السبب الأول أن الوالدة الآن فاقدة للتكليف، أو يعني أوشكت على الفقدان، تقول تذكر أحيانا وما تذكر أحيانا أخرى، ولذلك الوالدة الآن يعني غير قادرة على التصرف الصحيح، يعني كما ذكرت أنت غير واعية. الأمر الثاني، هذه أشياء تفسد وتتلف، وهذا من التبذير ومن الإسراف، والله جل وعلا لا يحب المسرفين، ويقول جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الوالدة ما يعني تعرف الآن مفسدة بقاء الأكل والشرب والثياب، وبالنسبة للأموال التي لها تصرفون عليها في أدوية مثلا، ملابس، تغيير الفراش، تأتون لها بكرسي متحرك، يعني شيء تخدمونها أيضا إذا كان عندها مصروف. أما الأكل والشرب هذه لا تستأذنونه. أختي الفاضلة عندنا قاعدة، يعني أصل حتى لو كانت الوالدة في صحتها وعقلها وعافيتها، صديقتها لو دخلت البيت تأكل من دون إذن الوالدة أو صديقكم، كيف أنتم أولادها وأهل البيت؟ حتى لو كان هذا من 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 فلوسها، لكم الحق في الأكل منه، بارك الله فيك. محمد مسعد من اليمن يقول حلفت يمين ما أدخل بيت واحد من الأسرة ودخلت، والآن لي 5 أشهر، ماذا علي؟ محمد مسعد بارك الله فيك من اليمن، تقول بأنك حلفت ما تدخل بيت واحد من الأسرة ودخلت من 5 أشهر، ماذا عليك؟ عليك كفارة يمين، عليك كفارة يمين، لأن اليمين الذي أقسمت عليها تسمى يمين منعقدة، واليمين المنعقدة إذا حنث الإنسان، ما معنى حنث؟ يعني مثلا قلت والله ما أدخل فدخلت حنثت الآن، والله لا أدخل ما دخلت حنثت، ها يسمى حنث. فلذلك عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين. يا محمد قادر تطعم 10 مساكين؟ عندك مبلغ تطعم في 10 مساكين؟ تقول نعم يجب عليك. تقول ما عندي شيء، تصوم 3 أيام، بارك الله فيك. غسان حسين من السعودية يقول توفيت أختي من 2 أسبوع، زوجها يسأل عن مؤخر الصداق، هل عليه أن يدفع لورثتها أم لا؟ وهل مؤخر الصداق في أيامنا الحالية يعتبر دين في ذمة الزوج أم أنه حسب العرف يستحق في حال الطلاق؟ أخوي حسين من المملكة العربية السعودية، أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لأختك وأسكنها الله تعالى جنات النعيم. أخي الفاضل، بالنسبة لمؤخر المهر يعتبر دينا في ذمة الزوج لزوجته، وتستحقه بأحد الفرقتين، الطلاق أو الموت، وأخته قد ماتت، إذن يجب على الزوج أن يعطي مؤخر المهر للورثة وهو يرث منه، فإذا كان عنده ورثة هو يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، يعني أولاده من هذه الحرمة أو الحرمة هذه لها أولاد من غيره، يعني في وجود فرع وارث له الربع والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كانت أختك يعني والديها عايشين أيضا يرثون، يأخذون السدس، كل واحد يأخذ السدس، بارك الله فيك. ولذلك أخي الفاضل، الأصل أن المؤخر تستحق المرأة بأحد الفرقتين، الطلاق أو الموت، حصل الموت أنت فتحت مجال للعرف. إذا كان والله العرف يقتضي بأن المهر المؤخر تستحق المرأة بعد 6 أشهر من الزواج، بعد سنة، نعم يجب عليه، أو مشروط في العقد، والله بعد سنة تسلمني المهر المؤخر، بعد 2 سنين مثلا، هذا شرط يلتزم به الزوج، بارك الله فيك. محمد من العراق يقول حدثت مشكلة بين والدتي وأهلها، والآن تطلب مني ألا أتكلم معهم ولا مع خالاتي، يريد التوجيه. محمد من العراق بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يبعد الشر عنكم وعن والدتك وعن أرحامكم. الأمر الثاني، لا يجوز للأم التي دخلت في مشكلة مع أختها أو مع أخيها أن تمنع أولادها من التواصل مع أرحامه، وهذا لا يشك، هذا التصرف لا شك بأنه يدل على ضعف العقل ورقة في الدين. أبدا ما يقدم على هذا إلا إنسان ضعيف في العقل ولا رقيق الدين. كيف الآن الوالدة اللي بينها وبين أختها مشكلة ولا بينها وبين أخوها مشكلة تمنع أولادها من أن يصلوا خالاتهم وأخوالهم، هذا حرام ولا يجوز، حرام حرام ولا يجوز. لذلك الله عز وجل قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، ما أمر الله به أن يصل، الذي أمر الله به أن يصل هم الأرحام. ويقول جل وعلا فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع. بعدين الطاعة تكون بالمعروف وليس بالمعصية. قل جل وعلا ولا يعصينك في معروف. قل النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. يقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان المخلوق. فلذلك الوالدة لا ترتكب ذنبين وخطئين، ارتكبت ذنب الآن دخلت في مشكلة مع أرحامها، ما أدري هي مظلومة ولا ظالم الله أعلم، لكن مشكلة تروح ترتكب ذنب آخر بمنع أولادها من صلة أرحامهم، هذا لا يجوز وحرام. يجب أن ترجع إلى رشدها وعقلها، تتق الله ربها سبحانه وتعالى ولا تخلط الأمور. بالعكس يعني الدين والعقل يحثان الإنسان اللي دخل مشكلة مع قريب له أن يبقي خط رجعة، يعني يخلي الأجواء يعني فيها أمل أن ترجع الأمور، خاصة العيال الأولاد من الذكور والإناث، ما يخلط الأوراق ويدخل عامي على شامي ويدخل كذا في كذا، تتق الله. بالعكس وجود الأولاد إن شاء الله بإذن الله سبب، تواصل الأولاد سبب من أسباب انتهاء المشكلة، تخفف من 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 حرارتها ومن من شدتها لما يشوف أختها تشوف والله محمد وإخوانه وخواته يزورونها يرق قلبها، لكن لما تشوف محمد وإخوانه وخواته مثل والدتهم خلاص زعلوا معها بيقسو قلبها، يقسو قلبه وتحقد على أولاد أختها، بخلاف لو زاروها وسلموا عليها واتصلوا فيها. عموما أرجو أن الوالدة استمعت إلى جوابي وذكرها بالله وخوفها بالله، وإذا والله الوالدة يعني أصرت على هذا والشيطان استحوذ عليها لكم أن تتواصلوا معها مع أرحامكم من دون إذن الوالد ومن دون أيضا علم الوالد حتى لا تغضب عليكم. بعض الآباء والأمهات عنده جهل لدرجة أنه يقاطع أولاد، ليش أنت ما قاطعت عمك وعمتك وخالك وخالتك إذا لازم أقاطعك، هذا جهل، هذا يدل على استحواذ الشيطان وعلى احتواش الشيطان لمثل هذا الجنس من الناس. سالمة من ليبيا تقول أمي تتابع البرنامج ولله الحمد لكنها مقتنعة بأن لو شعرت بحكة في رجلها فإن هناك أحدا سيموت وستذهب للتعزية ولو حكتها يدها ستحصل على مال إلى آخر ما يعني هو موجود. قلت لها بأن هذا مخالف للعقيدة وأمر خطير وتطير لكنها ما تقتنع بكلامي، تريد يعني نصيحة، وأمي امرأة صوامة قوامة. سالمة من ليبيا بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وكتب الله أجرها وبارك الله في حياتها وفي أولادها وفي عملها وجعلها الله عز وجل من أهل الجنة. أخت الفاضل هذه خرافات، هذه خزعبلات، هذه خيالات وهرطقيات، ما ينبغي للوالدة الصوامة القوامة اللي تذكر الله عز وجل أن تكون أسيرة لمثل هذه الأشياء. والله إذا حكت يدي سيأتيني مال، وإذا حكت رجلي سيموت شخص وأروح أعزيه، هذا كله من الشيطان أختي الفاضل. لا يجوز للإنسان أنه يستسلم لمثل هذه الأوهام والخيالات وهذه الجهالات، جهالات يجب على المسلم أن ينعتق عن مثل هذا، ولا يجوز له أن يستسلم لمثل هذا. ولذلك بعض الناس الآن إذا رفت عينه قال لي بشوف أحد بيزورنا، إذا حكت يده قال لي بيجيني مال، ها؟ إذا حكت رجله قال بيكون تعزية، إذا طنت أذنه قال ذكرني أحد بشيء، ما في أصل، هذه كلها لا أصل لها، لا أصل لها. مثل هذه الأشياء اللي تربط بأشياء من وراء السبب الشرعي والطبيعي ما يجوز اعتقادها. وين الدليل من القرآن؟ أين الدليل من السنة؟ أين الدليل من عمل الصحابة؟ أني والله اللي تحك رجله بيموت، سيموت شخص ويروح نعزيه، في دليل؟ ما في دليل. أين الدليل على أن والله من حكته يده سيأتيه مال؟ ها؟ ما في دليل. ولذلك على الوالدة يجب عليها أن تنعتق عن مثل هذه الجهالات وهذه الهرطقيات والخرافات. هذه خرافات، هذه المسائل ما تصدر إلا من البيئات الجاهلة، البيئة الجاهلة. وهذا كان قديم، يعني موجود الحمد لله. الآن الناس تنوروا تعلموا، هو الحمد لله انتشرت السنة والخير موجود والناس تتغير. ما هو بعيب الإنسان اللي كان يعتنق عادة معينة ولا شيء أنه ينعتق عنها، يقول الحمد لله اللي نور بصيرتنا مثلا. هذا أنت ما شاء الله يا سالمة اللهم بارك، يعني متعلمة والحمد لله تبينين بأن هذا مخالف العقيدة ومصادم العقيدة. هذا المسلم دائما يقول أين الحق؟ الحق قديم، الحق قديم. هذه الأشياء يجب الإنسان ينفيها ويرجع إلى الحق. أسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا. أمينة من البحرين بارك الله فيها تسأل، ما تقول ما حكم طلب الطلاق من الزوج عند معرفة الزوجة بأن تزوج عليها، مع العلم أن الزوج تزوج في الخارج وهو هاجرها لمدة 3 سنوات ويعيش مع الزوجة الجديدة ولا يصل زوجته القديمة ولا يعلم عنها شيء. أختي أمينة من البحرين بارك الله فيك، بالنسبة أختي الفاضلة يعني للمرأة المتضررة من زوجها يجوز لها أن تطلب الطلاق. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، الحديث واضح يعني من دون سبب. يعني بعض النساء عندها هكذا تطلب الطلاق من دون سبب، هذه التي حرام عليها رائحة الجنة. أما إذا المرأة مثل حالتك يعني 3 سنوات هاجرك ولا يسأل عنك ولا يعلم أنت على أي حال، هذا ضرر. إلا إذا رضيت تقول أنا يعني راضية بأن أبقى على مثل هذه الحال. لماذا الإنسان ما يعني يحاول الإصلاح، يحاول أن يرتب وضعه بيته من جديد؟ قد يكون زواجه من الثاني رحمة لك وخير لك، ما تدري قد يأتي بعدما تصطلحين معه ويعني تعيدينه بالتغير وهو يعدك بالتغير، قد تصلح حالك أفضل من ذي قبل. فأسأل الله تعالى يجمعكم على خير. لكن عموما أنت سألتيني عن تقولين هل يجوز أني أتطلق؟ يجوز أنت متضررة، لكن أنا ما أنصحك الآن حتى تستنفذين كل الوسائل والمحاولات في الإصلاح وإرجاع المياه إلى مجاريها. بعد ذلك إذا والله الأمور وصلت إلى طريق مسدود فلك الحق والخيار في هذا بارك الله فيك. نهيلة من المغرب بارك الله فيها تقول أسأل بالنسبة لللباس الشرعي ماذا يعني ألا يكون مزركش؟ أختي نهيلة من المغرب بارك الله فيك، المقصود بالمزكرش أو المزركش الملون الذي فيه بعض الأشياء التي تشد النظر والانتباه وتلفت، يعني تجعل من يرى المرأة يلتفت إليها ويتأمل فيها ويعني يصوب النظر إليها. هذا المعنى، لأن الحجاب أختي الفاضلة شرع الله عز وجل وأوجبه على المرأة حتى تمنع يعني النظر أو استراق النظر إلى المرأة حينما تخرج. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالمرأة اللي تلبس الثياب الموردة المزهرة اللي فيها بعض الأشياء التي تصدر صوت مثلا مثل ما يركب في الثياب، ما أصبح حجابا، هذا ما أصبح جلبابا ولا حجابا بارك الله فيك. هذا المعنى بارك الله فيك. زينة من سوريا تقول مشكلتنا مع والدي رجل كبير في السن يدعي علينا ويشتم أمي على طول، يعني الوالدة قضت عمرها بالفقر والتعب، نحن 5 بنات يحبسنا في البيت، ما يريد أن يزورنا أحد، أناني، ما يصرف علينا، ما يسمح لنا نشتغل، حياتنا صعبة وموقف نصيبنا ويشتمنا أمام العالم وفي الشارع، يعني علشان ما أحد يتقدمنا، وصل حال بنا إلى أننا مرضنا مرضا نفسيا. زينة من سوريا بارك الله فيك ورضي عنك، يعني بالنسبة لما شرحت من الحالة التي عندكم في البيت مع الوالد تدل على أن الوالد غير طبيعي، سامحيني أقول هذا الكلام، لأنه جرت العادة بأن الوالد سواء كان أم أو أب يعني فيهم رحمة على الأولاد فيهم شفقة، ويفرح الوالد إذا تقدم أحد لخطبة ابنته وتفرح الأم كذلك. وكلما تقدم الإنسان بالعمر كلما أصبح عنده نضوج، ها، ما يغضب على أشياء كان يغضب عليها في فترة الشباب مثلا، ولا يعني يهتم لبعض القضايا الشكلية. هذه سنة الله في الخلق والعباد. فوالدك يا أختي الفاضلة يعني ضروري جدا يعرض على طبيب نفسي، يعني الحالة اللي شرحتيها حالة غير طبيعي، فالوالد هذا يعرض على طبيب نفسي، يعطيه أدوية، عقاقير، شيء، طبيب نفسي يعني يكون حاذق ويفهم كيفية التعامل مع هذه الحالة. وأيضا الرقية الشرعية، الرقية الشرعية مع العلاج النفسي، الرقية الشرعية. فالله جل وعلا قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، القرآن. قل جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء. ذلك بعض الناس قد يكون متلبس، تلبسه الجن فتصبح عنده شيطنة. تشوف بعض الناس الآن تصرفاته غريبة جدا، هو ما يشعر بأن الشياطين قد تسلطت عليه، فهذا يحتاج إلى رقية، رقية. ذلك الآن يعني سؤالك هذا لو عرض على كل عاقل في هذه الدنيا قال هذا رجل غير طبيعي، أبدا. سب وشتم ولعن ودعاء بكذا، ومنع بناته من الزواج، وأيضا الكلام في الشارع عن بناته حتى ما يتقدم أحد، شيء غير طبيعي. لذلك أختي الفاضل أنتم في ابتلاء عظيم، تحتاجون أن تكونون قريبين إلى الله أكثر من أي وقت سابق. أنت والدتك وخواتك اقتربوا من الله أكثر، أكثروا من الدعاء بأن الله تعالى يفرج عنكم. إذا علم الله صدق نيتكم وصلاح طويتكم والدعاء بخضوع، ها، لأن الله تعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه. أيوب لما نادى ربه فاستجبنا له، زكريا لما نادى ربه فاستجبنا له. لا تقولين والله هذو الأنبياء، كذلك بقية العباد حتى لو كان كافرا إذا دعا المظلوم استجاب الله دعاه المظلوم، حتى لو كان كافرا ولو كان مضطرا أيضا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، إذا نجاهم الله، هم مشركين. فلذلك اقتربوا من الله أنت والدتك وخواتك، حاولوا قدر المستطاع أن تتعاملوا مع الوالد بنوع من الرحمة واللين والرفق، وشوفوا إيش الذي عنده. ممكن تستعينون أيضا بعد استعانتكم بالله عز وجل ببعض الأخيار من أسرتكم، من قبيلتكم، من حارتكم مثلا، اللي لهم تأثير وممكن يخجل منهم، يكلمونه يعني يرشدونه مع الرقية الشرعية. ضروري الرقية الشرعية والاستعانة أيضا بطبيب نفسي يعالج علاج نفسي. بارك الله فيك. زكريا من المغرب، زكريا طبعا أرسل رسالة طويلة يقول بأنه كان يتعاطى الخمور ويفعل المنكرات وكان متزوجا، ويقول طبعا يقول بأن السبب زوجتي كانت تتركني وحدي في الفراش، وبعدين يعني كنت مخمور مرة ودعوتها وما استجابت وهي تصلي، وثم بعد ذلك يقول هداني الله وتبت إلى الله عز وجل وسمعت الأذان، بدأت أدعو ربي وأستغفر وأطلبه لأن يساعدني في الابتعاد عن هذا البلاء، والحمد لله بالفعل انقطعت عن الخمور، تغيرت سلوكياتي، لكن المرأة ما زالت يعني تتمنى عني. وذكر أشياء كثيرة حقيقة في رسالته الطويلة، يقول أريد يعني إرشادي خاصة وأنني أمارس العادة السرية بسبب بعد زوجتي عني. يا زكريا من المغرب بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى لك الثبات، وأنت يجب عليك أن تحمد الله عز وجل وأن تشكره ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية على منته سبحانه وتعالى حينما هداك ووفقك وجعلك تترك هذه القاذورات وهذه المحرمات. هذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولذلك أخي الفاضل أنت الآن مطالب بأن تكثر من حمد الله وشكره على منته ونعمته، أن نقلك من حالة يعني غاية في السقوط وغاية في يعني الوضع الذي يعني يستقذر، إلى حالة من الطهر والنقاء والعفاف والعبادة والطاعة. ترى هذه نعمة يا أخي الفاضل، لولا الله والله ما اهتديت، فاحمد الله. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، اشتغل في كيفية الثبات على هذه التوبة، ولذلك بالندم على المرحلة السابقة السوداء في حياتك، الحرص على أن يكون بينك وبين هذه الأشياء التي كانت سبب من أسباب ضياعك سدا، وتحرص بارك الله فيك على أن تتخذ رفقة صالحة طيبة تعينك على طاعة الله، تكون من رواد المساجد، من أهل الجمع والجماعات، وتحرص على حضور حلق الذكر ودروس العلم ومجالس العلماء، تشعر بتغير عظيم. المسألة الأخرى يا أخي الفاضل، أنا أجزم يقين إذا رأت امرأتك منك هذا الصلاح وهذا التدين وهذه الاستقامة ستعود إليك، لأن مثل ما ذكرت امرأة صالحة مصلية، امرأة تخاف الله، هي امتنعت عنك وأنت ذكرت هذا لأن رسالتك طويلة ما استطعت قراءها كلها، هي تخشى أن ينتقل فيروس مرض بسبب ممارساتك السابقة. خذ زوجتك، قل نذهب إلى الطبيب والمختبر، يجرون لك فحوصات، تأخذ التقارير الطبية، تطمئنها بأنك لا تحمل فيروس ولا تحمل مرض معين، وقل لزوجتك هذه الحياة تركناها، الحياة السابقة، حياة البؤس والشقاء والمعصية، ها تركتها وأنا بدأت إنسان جديد، صدقني بأن امرأتك ستعود إليك. وادعو الله عز وجل أكثر من الدعاء والجأ إليه سبحانه وتعالى، فإذا رأت امرأتك بأنك رجل تغيرت أصبحت شخصا آخر، ها صدقني بأنك ستفرح بها قريبا بحول الله. وليد من أم القيوين يقول: عمي يدخل البيت من دون استئذان، أحيانا نكون خارج البيت ولا يوجد أحد في البيت، وهو يدخل ويجلس في صالة البيت، وعند رجوعنا نتفاجأ بوجوده في البيت، هل يجوز له ذلك إذ لا ذلك، وهل يعني ممكن ننصحه؟ وليد من أم القيوين بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه البيوت لها حرمة، هذه البيوت لها حرمة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقتحم هذه البيوت ولا أن يدخلها من دون استئذان، من دون استئذان. يجب على أي إنسان إذا أراد أن يدخل بيتا أن يستأذن، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الاستئذان ثلاثا، الاستئذان ثلاثا كما في البخاري، الاستئذان ثلاثا، وضرب الجرس ثلاث مرات فقط، ضرب يسير، وكان الصحابة يطرقون الأبواب بالأظافر ما يزعجون الآخرين، ولذلك الاستئذان واجب. أي شخص حتى لو عمك ولا خالك ولا عمتك ولا خالتك، ما يجوز اقتحام البيوت من دون استئذان. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الباب لأحد الصحابة وقد طرقه عليه، وجده أمام الباب فقال: إليك، يعني ابتعد، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يعني الآن الذي يقف أمام الباب ربما يقع بصره على عورة من العورات، أو على شيء يكرهه أهل البيت، يكرهون بأن يراه الآخرون. ولذلك لا يجوز يا أخي لعمك أن يقتحم البيت بمثل هذه الطريقة ولا يستأذن، أو أن يدخل البيت من دون وجود أهله، وكون عم هذا لا يسوغ له أبدا، أنه والله يقول أنا عمكم، ما يسوغ له أبدا أن يدخل البيت من دون استئذان. زوجة أخيه هذه محرمة عليه، كيف يكشف عليها ويدخل عليها من دون استئذان؟ وكيف يدخل على بيت قد يكون البنات في حالة، أو الأولاد في حالة ما يحبون أحد يراهم عليه؟ ولذلك يجب على عمك أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يتعلم الأحكام الشرعية، ولا يقول والله القلوب سليمة، مثل بعض الناس يقول القلوب نظيفة والصدور سليمة. هذا شرع الله عز وجل، هذا شرع الله عز وجل. وهذا لو كانت القلوب سليمة والصدور نظيفة، والله إنه مؤذي للآخرين، ما أحد يرضى. ويمكن عمك هذا ما أحد يرضى أن يدخل بيته من دون استئذان. فهذه عادات مصادمة للنص الشرعي، ما يجوز للإنسان أن والله يدخل البيت هكذا، يطرق الباب ثلاث مرات، إن سمح له إلا رجع. ولذلك الله عز وجل زكى الذين إذا ما أذن لهم زكاهم جل وعلا، زكاهم إذا 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 ما أذن لهم ورجعوا، دلالة على صدق إيمانهم. ولذلك قال تعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، سواء الرجوع بلسان المقال والله سامحني ما أستطيع أستقبل أحد، أو بلسان الحال طرقت 3 مرات ما فتح لك، إذن هذا زكاء لنفسك، دلالة على أنك ملتزم شرع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا. أبو أحمد من مصر يقول: اقترضت مبلغ من المال عام 2009، أريد سداده الآن، هل أسدده بنفس القيمة أم أسدده بالزيادة مراعاة لتغير الأسعار والتضخم خلال هذه السنوات؟ أبو أحمد من مصر بارك الله فيك. طبعا هذه المسألة حقيقة من المسائل اللي فيها خلاف واسع بين العلماء، وسبق لي جواب مطول، لكن ما يمنع أني يعني أعيد. أولا، بعض العلماء وهذا الجمهور يقولون العبرة بسداد الديون بالمثل لا بالقيمة، هذا قول. بمثل ما معنى؟ 10,000 جنيه 10,000 جنيه، سواء ارتفعت أو انخفضت. القول الثاني قالوا العبرة ربطها بالذهب في ساعة الاقتراض، ينظر إلى الذهب في ساعة الاقتراض ويرجع إليه. القول الثالث قالوا المسألة ترجع إلى الخسارة إذا تجاوزت الثلث، بمعنى يعني أنت الآن 10,000 جنيه لو سددتها بروح ماذا؟ كأنك أرجعت نصف المبلغ. قالوا لا، ينتقل إلى الثلثين، إلى الثلثين. من أهل العلم من قال هذه مسائل ترجع إلى، ينتقل فيها إلى باب الصلح، لأن الله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أسألك يا أبو أحمد بالله العظيم، أنت لو أعطاك شخص مثلا مبلغ، أنت أقرضت شخصا مبلغا ماليا 10,000، وجاء يرد لك والمبلغ يعني خفضت القيمة، تقبل ما تقبل؟ تزعل، فلا ترضاه لنفسك في المقابل، كما أنه لا ترضاه لنفسك في حال الخسارة، كذلك صاحبك الذي أقرضك وأحسن إليك لا ترضى له. بارك الله فيك ورضي عنك. إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت. ونبه يا أخواني أن بعض الإخوة يقولون ما تجيبون على أسئلتنا، البرنامج له شروط في قبول الأسئلة: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد، ما يكون أكثر من سؤال، والسؤال مختصر، اختصروا بارك الله فيكم، وأيضا عدم الاستعجال علينا لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.